الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات قسم الدراسات العربية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم إلى الحلقة الخامسة من حلقات علم البديع. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن موضوعين مهمين من علوم البديع المعنوي، ألا وهما التقسيم والالتفات. ترى ما المقصود بالتقسيم؟ وبما يتعلق التقسيم؟ وهل للتقسيم عيوب؟ ثم ما هو الالتفات في اصطلاح أهل البديع؟ وهل له أقسام؟ وما الأمثلة على ذلك كله؟ نبدأ أولا بالتقسيم. للتقسيم تعريفات عدة، منها تعريف أبي هلال العسكري في كتاب الصناعتين حيث يقول: والتقسيم الصحيح أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه ولا يخرج منها جنس من أجناسه. ويعرفه الخطيب القزويني بقوله: والتقسيم ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين. وقبله عرفه السكاكي بتعريف جيد فقال: التقسيم هو أن تذكر شيئا ذا جزئين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك. أن تذكر شيئا ذا جزئين أو أكثر ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له عندك. وعرفه زكي الدين بن أبي الإصبع بقوله: والتقسيم عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه. مما سبق يتضح لنا أن التقسيم يمكن أن يطلق على أمور عدة، أحدها استيفاء جميع أقسام المعنى، كقول ثابت البناني: الحمد لله وأستغفر الله. ولما سئل لما خصهما قال: لأني بين نعمة وذنب، فأحمد الله على النعمة وأستغفره من الذنوب. ومن هذا النوع قول الشماخ يصف صلابة سنابك الحماء، يقول: متى ما تقع أرساغه، متى ما تقع أرساغه مطمئنة. أرساغه يعني جمع رسغ، وهو من الدواب الموضع المستدق بين الحافر. متى ما تقع أرساغه مطمئنة على حجر يرفض أو يتدحرج، أي من قوة هذا الحمار يتحرك هذا الحجر. فالوطء الشديد إذا صادف الموطوء رخوا ارفض وتفرق منه، أو صلبا تدحرج عنه. ولهذا لم يبقي الشماخ قسما ثالثا، إما أن يرفض إذا كان لينا أو يتدحرج إذا كان صلبا. فهذا قسم المعنى إلى قسمين اللذين لا ثالث لهما. ومن تقسيم المعنى إلى ثلاثة لا رابع لها قول زهير: فإن الحق مقطعه ثلاث: يمين أو نفار أو جلاء. جلاء يعني بينة. يقول: فذلكم مقاطع كل حق ثلاث كلهن لكم شفاء. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتعجب من صحة هذا التقسيم، ويقول: لو أدركت زهيرا لوليته القضاء لمعرفته. ومنه قول نصيب فقال: فريق القوم لا، وفريقهم نعم، وفريق قال: ويحك ما ندري. فليس في أقسام الإجابة عن الطلب سوى هذه الأقسام. إذا سئل عنها الإنسان ليس للإنسان لأن يقول أعرف أو لا أعرف أو لا أدري. فهنا قال: فقال فريق القوم لا، أي نفوا هذا الأمر، وفريقهم نعم أثبتوه، وفريق لم ينفوه ولم يثبتوه قالوا لا ندري. هل هناك قسم رابع؟ إذن هو استوفى جميع أقسام المعنى في الإجابة، في أقسام الإجابة عن المطلوب إذا سئل عنه. ومن هذا النوع من التقسيم هو استيفاء جميع أقسام المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: وهبها، أي افترضها، وهبها كشيء لم يكن، افترض أنها لم تكن، أو كنازح به الدار، أو كمن نزح من داره وتغيب عن أهله، أو من غيبته المقابر، أو من مات. فلم يبق ابن أبي ربيعة مما يعبر به الإنسان عن مفقود قسما إلا أتى به في هذا البيت، لأن هذا شيء مفقود. قال: إذن افترضها مثل شيء لم يكن أصلا، أو كمن ذهب من دياره وغاب ولم يعد، أو من مات. هل هناك شيء آخر من المفقودات يكون خاليا عن هذا التقسيم؟ لا أظن ذلك. إذن هذا التقسيم يسمى ماذا؟ يسمى استيفاء جميع أقسام المعنى، بحيث يؤتى بالمعنى كاملا من أقسامه كلها، ولا يترك المتكلم شيئا من أقسام المعنى إلا أتى به. النوع الثاني من أنواع التقسيم أو مما قد يطلق التقسيم عليه يتمثل في ذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل حالة ما يلائمها ويليق بها. ومن أمثلة ذلك: أي نذكر أحوال كل شيء، نذكر شيئا أو شيئين، ثم نضيف إلى كل شيء أو إلى كل حالة ما يناسبها وما يلائمها ويليق بها. ومن أمثلة ذلك قول أبي الطيب المتنبي: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. الشاعر هنا يقول سيطلب حقه وما هو له بالقنا، يعني يقصد الرماح، ومشايخ، وبالمشايخ هؤلاء المشايخ الذين سيطلب حقه بهم، كأنهم يقول من طول ما التثموا من كثرة وطول مكوث اللثام على وجوههم، كأنهم من دون لحى مردوا، أي من دون لحى من كثرة وجود هذا اللثام على وجوههم، معنى أنهم أبطال يتلثمون. ثم بدأ، فالشاعر قد أضاف هنا كل حال ما يلائمها، بأن أضاف إلى الثقل حال ملاقاتهم الأعداء. هؤلاء من هم؟ المشايخ. قال: ثقال إذا لاقوا، إذا لقوا عدوهم كانوا ثقالا محملين بكل ما يحتاجه المقاتل. ثم قال: خفاف إذا دعوا، يعني إذا جاء من يدعوهم إلى الحرب وجدت فيهم خفة عجيبة. ثم قال: كثير إذا شدوا، أضاف إلى الكثرة حال شدهم وهجومهم على الأعداء في الحرب أنهم كثر. ثم قال: قليل إذا عدوا، أضاف إلى القلة حال عدهم وإحصائهم، أي أنهم لو عددتهم كانوا قليلا، لكن إذا شدوا على العدو تنظر وكأنهم كثير، وإذا دعاهم أحد كأن لم يكن عليهم شيء، إذا دعاهم أحد إلى الحرب فتراهم كأن خفاف، وإذا لاقوا عدوهم ترى أنهم ثقال ومحملون. فهذا نعم. وإلى كما قلت لكم، الشاعر قد أضاف هنا كل حال ما يلائمها، لأنهم إذا غلبوا أعداءهم في قلة عددهم كان هذا أفخر لهم من الكثرة، لأنه قال في النهاية: دليل إذا عدوا. ومن هذا النوع الذي يطلق عليه التقسيم لذكر أحوال، وهو ذكر أحوال شيء مضافا إلى كل حالة ما يلائمها، قول شاعر الجاهلية الشهير زهير بن أبي سلمى قال: يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا ضرب، حتى إذا ما ضربوا اعتنق. فزهير هنا قد أتى في هذا البيت بجميع ما استعمله الممدوح مع أعدائه في وقت الهياج والحرب، مضيفا إلى كل حال ما يلائمها، وذلك بأن أضاف إلى طعن الممدوح لأعدائه حالة ارتمائهم، وإلى ضربه إياهم حالة طعنهم، وإلى اعتناقه حالة مضاربتهم. فهو في كل حال يتقدم خطوة على أقرانه. ومنه قول طريح الثقفي: إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا كذبوا. فهذا الشاعر يضيف إلى سماء الخير حالة إخفائه، وإلى سماء الشر حالة إذاعته، وإلى عدم سماعهم خيرا أو شرا حالة الكذب. هذا الأمر الثاني أو القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التقسيم. وننتقل إلى نوع آخر وهو النوع الثالث الذي قد يطلق التقسيم عليه ويتمثل في التقطيع، ويقصد بالتقطيع تقطيع ألفاظ البيت الواحد من الشعر إلى أقسام تمثل تفعيلاته. هذه التفعيلات التي نقصد بها التفعيلات العروضية، أو إلى مقاطع متساوية في الوزن، ويسمى التقسيم حينئذ التقسيم بالتقطيع. ومن أمثلة ذلك وهو من بحر الطويل قول المتنبي: فيا شوق ما أبقى، ويا لي من النوى، ويا دمع ما أجرى، ويا قلب ما أصبى. فقد جاء المتنبي بهذا البيت مقسما على تقطيع الوزن، كل لفظتين ربع بيت. فيا شوق ما أبقى، ويا لي من النوى، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. ثم قال: ويا دمع ما أجرى، فعول مفاعيل، ويا قلب ما أصبى، فعول مفاعيل. فهو قسم البيت إلى تفعيلاته وتقسيماته المتساوية. ومنه وهو من بحر البسيط قول المتنبي أيضا: للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا. فقد جاء البيت مقسما مقطعا إلى أربعة مقاطع متساوية كما ترى في الوزن: للسبي ما نكحوا مستفعل فعل، والقتل ما ولد مستفعل فعل، والنهب ما جمعوا مستفعل فعل، والنار ما زرعوا مستفعل فعل. فهنا قسم البيت إلى أرباع تمثل تفعيلاته المتساوية في الوزن. وهذا أيضا يمكن أن يدخل معنا في النوع الثاني، أنه أضاف إلى كل حال ما يلائمها. فالسبي خصه للنساء، والقتل للأولاد، والنهب للأموال، والنار لمنتجاتهم الزراعية. ومنه من هذا النوع الذي هو تقسيم بالتقطيع: من بحر الخفيف قول البحتري: قف مشوقا أو مسعدا أو حزينا أو معينا أو عاذرا أو عدولا. هذا من بحر الخفيف. فاعلات فاعلات فاعلات. فالبيت هنا مقسم مقطع إلى ستة مقاطع، كل واحد منها يمثل تفعيلته تفعيلة من تفعيلات البحر الخفيف. قد يأتي التقسيم بالتقطيع مسجوعا، يعني بآخر كلماته حرف روي، بآخر كلماته حرف روي واحد، كقول مسلم بن الوليد وهو الذي يسمى رائد الصنعة، أنه جاء لكثير من المحسنات في شعره، وهو من المجددين في العصر العباسي. يقول هنا: وقد يجيء التقسيم بالتقطيع مسجوعا كقول مسلم بن الوليد: كأنه قمر أو ضيغم هصر، أو حية ذكر، أو عارض هطل. فهو قسمه، انظر معي: كأنه قمر أو ضيغم هصر. فالقمر وهصر آخره مسجوع بالراء، أو حية ذكر أيضا، أو عارض هطل. وكقول أبي تمام من التقسيم بالتقطيع المسجوع، قول أبي تمام في قصيدة يمدح فيها المعتصم ويذكر فتى عمورية: لم يعلم الكفر كم من أعصر كملت له المنية بين السمر والقضب، تدبير معتصم. هنا الشاهد: تدبير معتصم لله منتقم. انظر إلى معتصم منتقم، لله مرتقب في الله مرتقب، مرتقب مرتقب. فالبيت الثاني هنا فيه تقسيم كما رأيت بالتقطيع المسجوع، وقد أطلق قدامة ابن جعفر على هذا التقسيم اسم الترصيع، وأطنب كثيرا في وصفه. ومما ورد عندهم، لكنهم كانوا يخشون، قبل أن نذكر، كانوا يخشون أن يكون هذا النوع من التقسيم فيه تكلف، ولذلك كانوا يستكرهونه ومما ورد عندهم قول أبي من هذا النوع قول أبي المثلم في الرثاء: هباط أودية، حمال ألوية، شهاد أندية، سرحان فتيان. يعطيك ما لا تكاد النفس تسلمه من التلاد، وهوب غير منان. فالتقسيم بالتقطيع المسجوع هنا بالبيت كما ترى واضح جدا، لا يحتاج إلى بيان. ومن التقسيم نوع يقال له تقسيم الضد، وتقسيم الضد يكون بجعل كل شيء ضده، يكون بجعل كل شيء ضده، كقول العباس بن الأحنف: وصالكم صرم، وحبكم كلا، وعطفكم صد، وسلمكم حرب. فأنت ترى أن كل لفظة أو كل معنى من المعاني قوبل بضده. الوصال بالصرم وهو الفراق والبعاد، والحب بالقلة وهو الابتعاد والكره، والعطف بالصد وهو الابتعاد أيضا والإعراض، والسلم بالحرب، وهذا واضح. غير أننا يا شباب نقول إن التقسيم إذا كان على الوجه الأكمل فما أجمله وما أحسنه في تزيين الألفاظ وتحسينها. أما إذا كان التقسيم ناقصا، أي أنه مثلا لا يستوفي جميع أحسن الشيء، أو لا يضيف إلى الحالة ما يلائمها أو ما شابه، أو يكون فيه شيء من التكلف، فإن هذا يعد عيبا من عيوب التقسيم. ولذلك للتقسيم عيوب، من أهمها عدم استيفاء كل أحسن معنى، كقول جرير: صارت حنيفة أثلاثا، فثلثهم من العبيد وثلث من موالينا، وأين الثلث الثالث يا جرير؟ رأيتم؟ فهو بعد أن ذكر أنهم أقسام ثلاثة ذكر قسمين وسكت عن الثالث، فالقسمة هنا رديئة، وهذا عيب من عيوب التقسيم. قيل إن جرير أنشد هذا البيت ورجل من حنيفة حاضر، فقيل له: من أي قسم أنت؟ فقال: من الثلث الملغي ذكره. هكذا يقولون. ومن هذا النوع أيضا قول ابن قربة: الناس ثلاثة، عاقل وأحمق وفاجر. فإن القسمة هنا رديئة لعدم استيفاء أقسامها، لأن الفاجر يجوز أن يكون أحمق ويجوز أن يكون عاقلا، والعاقل يجوز أن يكون فاجرا، وكذلك الأحمق. إذن هذا العيب الأول. والعيب الثاني، انظروا ركزوا معي، العيب الأول عدم استيفاء كل أقسام معناه، العيب الثاني دخول أحد القسمين في الآخر، حطوا تحت آخر، دخول أحد القسمين في الآخر، كقول أمية بن أبي الصلت: لله نعمتنا تبارك ربنا، رب الأنام ورب من يتأبدي. فالقسمة هنا فاسدة، لأن من يتأبد ويتوحش داخل في الأنام، وكقول الآخر: فما برحت تومي إليك بطرفها، وتومض أحيانا إذا طرفها غفل. فالقسمان في البيت متداخلان أيضا، لأن تومي وتومض واحد، الإيماء والإيماض واحد. وكقول جميل لو ابن معمر: لو كان في قلبي كقدر قلامة، أي من الظفر، حبا وصلتك أو أتتك رسائلي. فالبيت يوهم بالتقسيم، ولكنه ليس كذلك، لأن إتيان الرسائل داخل في الوصل. القسم الثاني من درس اليوم، وهو قسم مهم جدا جدا جدا، ونوع مهم من أنواع الفنون البديهية، هذا النوع هو ماذا يا شباب؟ الالتفات. الالتفات قسم من أهم أقسام البديع المعنوي، وقد عده ابن المعتز من محاسن الكلام وبديعه، فعرفه ومثل له بعدة أمثلة من القرآن الكريم والشعر. ففي تعريف ابن المعتز له في كتاب البديع يقول: الالتفات هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة، وما يشبه ذلك. ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر. إذن يمكن أن نعرف الالتفات تعريفا عاما فنقول، وهناك من عرفه، هناك عدد من علماء البديع كثر عرفوا الالتفات تعريفات تقرب من هذا أو تبعد قليلا، لكنها في النهاية تنصب في هذا التعريف الذي يمكن أن نجيزه، ونقول الالتفات يعرف بأنه انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك. والأمثلة على هذا كثيرة، كقول الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالالتفات في الآية الكريمة هو في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك، الكلام فيه خطاب للناس من الله عز وجل، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فالالتفات كما قلنا هو حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، صرف الكلام من الخطاب كنتم إلى الغيبة، جرينا أي السفن أو الفلك، يعني اتجه إلى الغيبة لفائدة. ما هي؟ هي أنه ذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها كالمخبر لهم ويستدعي منهم الإنكار عليهم. ولو أنه قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم بريح طيبة وفرحتم بها، وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية خطابا فقط، لذهبت تلك الفائدة التي أنتجها خطاب الغيبة. وعلى هذا فالالتفات له أقسام عدة، لكن قبل أن ندخل إلى أقسامه نضرب مثال من الشعر أيضا، كقول جرير وهو العكس من الأول. قلنا انصرف من الخطاب إلى الغيبة، وهنا نقول وقد ينصرف من الغيبة إلى الخطاب وما شابه ذلك، كقول جرير: طرب الحمام بذي الأراك فشاقني لا زلت في علل وأيك الناظري. وذلك لزيادة فائدة في المعنى. ما هي؟ الدعاء للحمام، الدعاء للحمام. فقال: طرب الحمام، هذا غيبة، بذي الأراك فشاقني لا زلت في علل. هنا يخاطب الحمام وخطاب دعاء وليس خطاب سؤال، فلا زلت في علل وأيك، أو خطاب نقاش أو خطاب حوار، وإنما خطاب دعاء لا زلت، فانتقل من الغيبة إلى الخطاب لغرض الدعاء. فكانت فائدة جميلة جدا لهذا الالتفات ولفتة مميزة. الالتفات على هذا أقسام يوضحها ابن الأثير فيقول: إن للالتفات أقسام ثلاثة هي: واحد، الرجوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. فهذا المثال للرجوع من الغيبة إلى الخطاب. وقالوا اتخذ الرحمن، قالوا هم، فهنا غيبة يتحدثون عن ربهم جل وعلا، ثم التفت إليهم في الخطاب فقال: لقد جئتم شيئا إدا. ومن الرجوع عن الخطاب، إذا الأول الرجوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، هذا الرجوع من الغيبة إلى الخطاب. ومثال الرجوع عن الخطاب إلى الغيبة قول الله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. كان مثالا للعودة من الخطاب إلى الغيبة، فآمنوا بالله ورسوله، كان الخطاب: فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن نعم يا أيها الناس إني رسول الله، خطاب جميعا: الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الثاني، الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر. فمثال الأول العدول عن فعل المستقبل إلى فعل الأمر قول الله تعالى: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. فاشهدوا في قولي إني أشهد الله واشهدوا، فإنه إنما قال اشهدوا أشهد الله واشهدوا ولم يقل وأشهدكم، ليكون موازنا له وبمعناه، لأن إشهاده لله على البراءة من الشرك صحيح ثابت، وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بهم ودلالة على قلة المبالاة بأمرهم، ولذلك عدل به عن لفظ الأول المستقبل أشهد الله لاختلاف ما بينهما، وجيء به على لفظ الأمر واشهدوا، فانتقل ورجع من المستقبل الأمر، كما يقول الرجل لمن ساءت علاقته به اشهد علي أني أحبك، تهكما به واستهانة بحاله. ومن الالتفات بالرجوع والعدول عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر لغرض التوكيد لما أجرى عليه فعل الأمر لمكان العناية بتحقيقه، قول الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وكان تقدير الكلام أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد، فعدل عن ذلك بالالتفات إلى فعل الأمر قل أمر ربي بالقسط وأقيموا. لماذا عدل عن الماضي إلى فعل الأمر؟ للعناية بتوكيده في نفوسهم، فإن الصلاة من أوكد فرائض الله على عباده، ثم أتبعها بالإخلاص الذي هو عمل القلب، إذ عمل الجوارح لا يصح إلا بإخلاص النية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما القسم الثالث من أقسام الالتفات فهو الخاص بالإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالفعل الماضي. فمثال الأول الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل قول الله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فإنه إنما قال فتثير مستقبلا، وما قبله وما بعده ماض، والله الذي أرسل الرياح فتثير فسقناه، إذن الأول ماضي والأخير ماضي والوسط مستقبل. لماذا؟ حكاية للحال التي يقع فيها إثارة الريح واستحضار، إذن إثارة الريح السحاب فيها بيان للحال فتثير، واستحضار للصورة فتثير، فتتخيل كيف أن الريح تأتي بهذه السحاب وتثيرها، فهذه صورة بديعية جدا تحتاج إلى استحضار واستشعار، الدلالة على القدرة الإلهية الباهرة. وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تميز وخصوصية كحال تستغرب أو تهم المخاطب أو غير ذلك. ومثال الثاني وهو العدول أو الإخبار عن المستقبل، الإخبار عن المستقبل بالفعل الماضي قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه داخرين. وكان السياق في الظاهر في غير القرآن نقول ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات، لكن قال ففزع، فهل الفزع قد حصل أو سيحصل؟ هو سيحصل، فأخبر عن المستقبل بالفعل الماضي ففزع بعد قوله ينفخ وهو مستقبل للإشعار بأن الفزع واقع لا محالة وكأنه أمر مقطوع به، فقال ففزع وكأن الفزع قد تحقق أصلا وأنه كائن لا محالة، أي أن الفزع لابد أن يتحقق ولابد أن يكون. ومن أمثلة هذا الأخير وهو الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل قوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وإنما قيل وحشرناهم ماضيا بعد نسير وبعد ترى وهما مستقبلان للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليشاهدوا تلك الأحوال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نلتقي في حلقة السادسة إن شاء الله من حلقات العلم البديع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.